الحمد لله أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام وشرع الشرائع وأحكم الأحكام وجعل فيها الخير والمصلحة للأنام ووعد من التزمها بالجنة دار السلام. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. هو أهل الحمد والثناء لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن، وله الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، وله الحمد حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضا كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، علم الهدى ومنار التقى، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته ووفقنا وإياكم لاتباع سنته وحشرنا يوم القيامة في زمرته وجعلنا من أهل شفاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، المرأة بين الرعاية والجناية، حديثنا الموصول نستوفي به ما ابتدأناه من الحديث في شأن تشريع الحجاب على وجه الخصوص. وأحب ابتداء أن أشير إلى أن الخطبة الماضية في هذا الموضوع كانت لهدفين أساسيين مهمين. أولهما الربط بكتاب الله وسنة وسيرة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن ندرك ونوقن ونؤمن بأن ما يلزمنا من أمر وما ينبغي علينا الابتعاد عنه من نهي إنما هو من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني هو بيان ضلال وفساد الأقوال المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الذين دعوا إلى تحرير المرأة كما يزعمون، وإن الذين باقوا بتشريع الحجاب للمرأة المسلمة كما يظهرون، لم يتحدثوا ولم يكن شأنهم أنهم يتحدثون عن كشف الوجه والكفين، فتلك مسألة خلافية فيها لأهل العلم قديما وحديثا أقواه. ولم يكن مقصد حديثي أن أشير إلى ذلك، ولا هو من موضوعات خطبة الجمعة ذكر الأقوال وترجيحهم في مسائل دقيقة أو مختلف فيها، ولكن حديثنا كان كما نعلم من الواقع اليوم إنه النحر والصدر والذراعين والساقين، بل وما هو أكثر من ذلك مما تعلمون وترون وتسمعون وتقرؤون. وحديثنا اليوم استكمال لهذا الجانب يؤكد مثل هذه المعاني، فنحن نتحدث اليوم عن رعاية الحجاب للمرأة والمجتمع، وأن مخالفة هذا التشريع في الحجاب على الوجه المعروف أنه جناية عظيمة تشقى بها المرأة أولا ويشقى بها المجتمع كاملا. الحجاب رعاية تربوية، وكم نحن اليوم في أمس حاجة إلى التربية، إلى الأخلاق الفاضلة، إلى السلوك المستقيم، إلى التصرفات التي تنم عن سمو في القيم والمبادئ. كم نحن اليوم نشكو من التهتك والتسكع ورقة الدين وضعف الأخلاق وانحلال السلوك. إن الحجاب في حقيقة أمره تشريع من الله سبحانه وتعالى، لكننا عندما نتأمل حكمه تتجلى لنا وجوه من الرعاية العظيمة. فهناك شؤون تربوية كثيرة تكتسبها المرأة المسلمة المتحجبة، أولها تأكيد وإظهار لإيمانها المطلق وتسليمها التام لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لسان حال المرأة المتحجبة وهي كأنما تثبت أنها من الراسخين في العلم. الأمر في القرآن أو الهدي في السنة فوق رأسها، وهي تلتزمه وتظهره وتبدي أنه ليس لها من توجيه في أمر ونهي إلا من هذين المصدرين. وغيرها سلوها، سلوا المرأة المسلمة غير المتحجبة، من أين أخذت هذا الأمر؟ ومن أي جهة أخذت هذا اللباس؟ لن تستطيع أن تنسب نفسها لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو أرادت أن تنتسب فسوف تنتسب إلى شذاذ من آفاق الأرض من اليهود أو غيره، أو إلى فساق من أهل الإسلام ممن سمعتهم وسيرتهم يعف اللسان عن ذكرها. فهم الذين قالوا لها انزعي حجابك واكشفي ذراعك وحرري ساقيك وأبرزي نهديك إلى غير ذلك. ثم أمر آخر من شأن التربية وهو احتساب الأجر والمثوبة، فإن هذا البعد له أثر في تربية المرأة المسلمة، فهي يوم تتحجب حتى في وقت شديد الحر كما يقولون لها تعرف وتوقن أن لها بذلك أجرا وثوابا، وأنها تدخر عند الله جل وعلا حسنات كثيرة، وأنها كما حال المسلم في كل شيء يفعله بنية أنه يستجيب لأمر الله أن فيه أجرا ولو كان من أمور الحياة العادية، كما قال صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته له بها أجر، بل قد قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة فتعجبوا قائلين أو يقضي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، فقال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال فكذلك. ذلك التعليم النبوي يدلنا على أن كل امتثال لأمر أو انتناب لنهي سببه هو ذلك الارتباط المنهجي بالقرآن والسنة، إنما هو أمر يؤجر عليه صاحبه. فكم من أجر لهذه المرأة كلما خرجت لحاجتها وهي ملتزمة حجابها، مستجيبة لأمر ربها، متناغمة ومقتفية لهدي رسولها صلى الله عليه وسلم. وهذه تربية مهمة، لأننا نريد أن نربي المسلم عموما على أنه ينوي في كل عمل نية صالحة في استجابته لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأمر ثالث وهو مهم في التربية، وهو أمر الحياء. والحياء خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح كما يقول أهل العلم. والحياء سمة وخلق رفيع سام، من تحلى به عف لسانه وغض بصره وكان بعيدا عن فاحش القول وسوء الفعل. وهذا الحجاب بالنسبة للمرأة يحافظ على حيائها محافظة عظيمة. ونحن نعلم أن الحياء صفة للإنسان رجلا وامرأة، لكنه عند المرأة أعظم، والحجاب يرعى هذا الخلق وينميه. ولو رأيتم المرأة المتحجبة كيف يكون حالها لو أنها في ظرف من الظروف جاء هواء فرفع ثوبها، أو جاء فجأة إنسان ودخل عليها، كيف تكون متغيرة ومتأثرة؟ بل كيف عندما يأتي إلى الفتاة المتحجبة خطيبها يحمر وجهها خجلا، وانظر إلى امرأة ليست متحجبة. واقرأ سطور الحجاب لن تستطيع أن تراها في ذلك الوجه الذي ضج بالمكياج وسبل التجميل والشعر الذي فرد والأيدي والأذرع وغير ذلك، أين هو الحياء؟ سترى أن نزع الحجاب كأنما هو نزع للحياء. ولقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحياء على وجه الخصوص في شأن صلته بالإيمان في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى من الطريق. لم يكتفي بالأعلى والأدنى، ولكنه قال: والحياء شعبة من الإيمان. وعند الحاكم في مستدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان والحياء قرناء جميعا، فإذا نزع أحدهما نزع الآخر. وانظروا إلى النساء اللائي قد نزعن حجابهن كيف ضاع حياؤهن. تأتي إلى المرأة فترخي بصرك حتى لا تنظر إليها وهي مسلطة بصرها إليك، تحدثها حديثا غير مباشر وهي تتحدث بكل وضوح وصراحة، قد تجتنب الجلوس إلى جوارها وهي تكاد تلتصق بك. إن معنى الحياء مرتبط بالحجاب، وإن نزعه ولا شك سوف يغيض هذا الخلق وسوف يضعف هذه السمة في المرأة حتى وإن كانت لا تقصد ذلك. فإن طبيعة الإنسان يتأثر ويتغير، ونحن جميعنا يشهد ذلك ويعلمه من واقع الحال. وفي التربية أمر رابع مهم وهو الأنوثة في المرأة. ونحن نعرف أن المرأة فيها أنوثة تتمثل في جمالها ورقتها وفيض عاطفتها وتدفق مشاعرها، وإن الحجاب يجعل لها ذلك الصون وتلك السمة في محافظتها على أنوثتها. ما هي الأنوثة في هذا الجمال الذي هو من نعمة الله عز وجل ومن كمال خلقته في البشر بين الرجال والنساء؟ ماذا تقولون في شأن المرأة التي قد نزعت حجابها وتبرجت؟ أين هي أنوثتها؟ لقد عرضتها على قارعة الطريق وامتهنتها، وكأن حالها أنها تتسول من ينظر إليها وتدعو من يلتفت إلى جمالها. إن البضاعة العظيمة لدى صاحبها لا يعرضها إلا للفت النظر إليها ولرغبة الناس وترغيبهم فيها. أما إن كانت بضاعة تخصه فإنه لا يعرضها بل يحفظها لينتفع بها وحده، فإن عرضها فإن الناس كلهم سوف يأتون ليأخذوا حظهم منها أو ليدفعوا ثمنها. وأعجب من رجل مؤمن مسلم يسير ومعه امرأته وقد تبرجت وأظهرت زينتها، ولو سألته أو سألتها أعطونا جوابا يقنعنا لم تبرز هذه المرأة مفاتنها،
أليست متزوجة؟ بلى. أليست عفيفة؟ ستقول لك بملء فيها؟ بلى. ولم نكذبها في ذلك، لكننا نقول لماذا تبرزين هذه الزينة وذلك الجمال؟ لماذا تمتهنين هذه الأنوثة؟ وما الذي بقي لامرأة مع زوجها، أو ما الذي بقي لزوج من امرأته إذا كانت تكون على شاطئ البحر بلباس البحر، كل عورتها مكشوفة إلا السوأتين؟ أليست عاملا مشتركا لكل هؤلاء الرجال؟ ما الذي خف به زوجها؟ هل هو ذلك الجزء اليسير الذي كما سنذكر تنهار كل الحواجز إذا تكشفت المرأة، ويصبح حتى تلك الخصوصية مهددة واقعا لا مثالا وحقيقة لا خيالا؟ إذن هذه المرأة تضيع أنوثتها، وذلك أيضا ناسخ لفطرتها، وكلكم يعلم شأن المرأة المسترجلة، إذا كانت تمشي كأنها عسكرية، وإذا كانت تبدي كل ما لديها بجسمها، وإذا كانت تخالط الرجال وتتحدث معهم وتخرج إلى الأسواق وتذهب إلى الأعمال وتعيش حياتها خارج بيتها، ما الذي بقي من أنوثتها؟ ما الذي بقي من السر الذي ينجذب إليه الرجل مع المرأة؟ وذلك أيضا شأن تربوي خطير. وننتقل إلى الرعاية النفسية، فإنها هنا مسألة مهمة. إن كثيرا من الأخطار والأمراض والأحوال النفسية التي تصيب المرأة عموما والفتاة المراهقة عند بلوغها خصوصا، مردها إلى شأن الحجاب، وليس ذلك تخرصا أو كلاما عجيبا، بل هو أمر قامت عليه ودلت عليه الدراسات العلمية. في دراسة أجريت في أمريكا عاصمة بلاد الحرية كما يزعمون، هذه الدراسة أجريت على الفتيات بعد السن 12 في إحدى المناطق، فوجد أن الفتيات بعد هذا السن أكثر كآبة من الفتيان، ووجد أن الفتيات بعد البلوغ والمراهقة أكثر كآبة منهن قبلها، ووجد أن الفتيات الأقل جمالا أكثر كآبة ممن هن أحسن جمالا. لماذا ومن أين جاءت الكآبة؟ إن الفتاة في مقتبل عمرها يدرك الجميع أن رأس مالها وأكثر ما يشغل بالها هو جمالها، فإذا كانت ستخرج غير متحجبة فستعلم حينئذ أن جمالها موضع النظر، والخلق من خلق الله عز وجل متفاوتون. فما رأيكم بفتاة عندها عيب خلقي في رجلها أو في يدها أو في عينها؟ وما رأيكم في فتاة شعرها مجعد أو في وجهها نمش أو غير ذلك؟ كيف سيكون حالها؟ إنها ستحمل من الهم والغم لأجل ذلك ما لا يوصف. وإذا جئنا إلى المقارنة في ميادين الفتيات والنساء، فإن كل امرأة أقل جمالا إذا رأت غيرها من الجميلات في معرض من الرجال وحضور منهم سترى أن الميزان يتأرجح، وأن الكفة تهبط بها وترجع وهي تفكر كيف نظر الناس إلى تلك، وكيف كانوا ينظرون إليها ويلتفتون إليها ويجلسون معها ويتحدثون معها وهي على هامش الأحداث. كل هذه الجوانب في شأن عدم الحجاب، من عدم الحجاب. وأما الفتاة والمرأة إذا تحجبت فإن ذلك كله يزول، لأنه يختفي تحت ستار الحجاب، ولا يبقى ذلك الشأن إلا في دائرة محدودة عندما تكون المرأة أو الفتاة مع النساء من مثيلاتها، والأمر هنا أهون وأخف وأقل وأدنى. وقد أثبتت هذه الدراسة العلمية أن ذلك له أثره في مثل هذا الجانب النفسي المهم للنساء عموما وللفتيات خصوصا. ومن هنا ننظر كذلك إلى صفة الحجاب في اللباس، ونحن نرى ذلك فيما يذكره العلماء في أن المرأة يحرم عليها أن تلبس ثيابا رقيقة تشف عن جسمها، أو أن تلبس ثوبا ضيقا يصف حجم عظامها وهيئة جسمها، وذلك كله إذا التزمته المرأة لم تظهر تلك العيوب ولم تظهر تلك الاختلافات، وكانت نفسيا مرتاحة ولديها من الرضا النفسي ما يجعلها لا تتأثر بمثل هذا التأثر الذي يعلم الجميع كم هو ذا غور وعمق في نفس المرأة والفتاة، وكم يؤثر في تصرفاتها وأفعالها. والمظهر الخارجي أيضا، المرأة إذا أرادت أن تخرج وهي من اللائي لا يتحجب، فهي تحتاج إلى أنواع من الزينة في الوجه وغير الوجه، وتحتاج إلى حلي وإلى لباس، وإلى أن يكون اللباس أيضا متغيرا في كل يوم، وإلى وإلى. وأما إذا تحجبت فهي تنتقل من هنا إلى هناك، ثم تصل إلى البيت الذي تريد أو إلى المجمع النسائي الذي تريد، لا تحتاج إلى مثل هذا. وسيأتي حديثنا عن الاختلاط لاحقا، فإن كانت ذاهبة إلى عمل ليس فيه إلا النساء لم تحتاج إلى مثل هذا كله، وذلك كله من الآثار المهمة المفيدة. وهكذا نجد تأثير هذا في أمور كثيرة. ولعلي هنا أنقل شيئا طريفا وخبرا قد يكون من ظاهره مضحكا لكنه يعبر عن حقيقة واقعة. هذا الخبر عن امرأة كانت في هذا العصر قريبا قبل سنوات قليلة تحكم دولة من الدول الكبرى، من الدول الكبيرة، وقد حصل في بلادها محاولة انقلابية في بلاد من البلاد الآسيوية. تقول هي ورئيسة تحتاج إلى سرعة تصرف وإلى سرعة حركة، تقول لنا تخبرنا عن الواقع: إنه بوسع الرجل أن يستيقظ من الفراش وينشط شعره ليكون مستعدا لمباشرة عمله في لحظات، غير أن الأمر يختلف بالنسبة للمرأة. لا يمكنني أن أسمح أن تلتقط لي صور وقد استيقظت من توي من الفراش. وعندما جاءت حادثة الانقلاب تقول: عندما استيقظت على هذا الحادث وإخباري به انصرف اهتمامي إلى مظهري الذي سأخرج به. لو كنت رئيسا تقول: فكل ما يعنيني أن أفعله هو ارتداء الملابس بسرعة وأن أكون في الموقع المناسب. ولكن إذا كانت الرئيسة امرأة فإن الأمر يحتاج إلى الاهتمام بالمكياج، وهذا أمر بديهي. فالمرأة إذا كانت ستخرج متبردة فالزينة شرط لازم لا تستطيع أن تتجاوزه، ولذلك هذا التشريع يحررها من هذه القيود والضغوط. ثم ننتقل إلى الحجاب كرعاية أمنية، ونحن نعلم أنه بقدر التهتك وترك الحجاب بقدر ما تكون أسباب إمكانية الاعتداء على المرأة، سواء كان اعتداء لفظيا أو كان اعتداء يدويا أو كان اعتداء جنسيا. والإحصاءات في هذا في عالم الغرب يشيب لهولها الرأس. في أمريكا، وهذه إحصائيات إلى حد ما قريبة لم تتجاوز إلا يعني أقل من 10 سنوات، تقول هذه الإحصائية أن هناك 307,000 حالة اغتصاب، وهي تمثل ثلث ما يمكن أن يكون في الواقع. ثم بهذه الإحصائية إذا قسمناها وجدنا أنه في كل 6 دقائق تحصل جريمة اغتصاب، وفي كل ساعة في كل ساعة 36 حالة اغتصاب، وأنه بمعدل هذا التزايد يصبح الأمر في أخطر أحواله. وانظروا إلى الأمور التي وقعت عند الناس في بلادهم وديارهم. الشرطة البريطانية قبل 7 سنوات أيضا وزعت منشورا أمنيا. ما هو هذا المنشور الأمني؟ منشور يطالب النساء بأن يلبسن لباسا ساترا وأن يجتنبن الملابس القصيرة المثيرة. ما دخل هذا بالأمن؟ إن الشرطة قد صدعت رؤوسها وملئت مخافرها بالمشكلات الناتجة عن الاعتداءات الناشئة من مثل هذا التبرج والإغراء والإثارة، وليس كما يقول المرجفون بأن هذا سوف يزيل الكبس ويطبع العلاقة بين الرجل والمرأة. لو كان الأمر كذلك لرأينا القوم الذين لم يعد عندهم شيء اسمه حجاب، حتى إن العري في بعض المناطق مطلوب، وبعض السواحل والشواطئ لا يجوز ويمنع أن يدخلها إنسان وهو يلبس أي قطعة من الملابس. فهل انتهى ذلك الكبت عندهم، أم أنه قد تزايد عوار الشهوة وسعارها حتى أصبحت في أوج مراتب الجريمة؟ ودعوني أنتقل بكم إلى جانب أمني طريف، وهو أيضا مما يقوله الناس أولئك. إن مسألة الحجاب لها أثر أمني على المجتمع في جانب آخر، وهو جانب الحوادث المرورية، ولا تتعجبوا من ذلك. فهناك من دعا في تلك البلاد إلى طلب رسمي في مدير شرطة مدينة جورج تاون في أمريكا إلى مناشدة النساء بعدم لبس الملابس المثيرة، يقول بالنص: وإلا فإنه سيكون العالم مهددا تهديدا عظيما. بل هو يقارن ذلك على سبيل المبالغة بأخطر من تهديد القنبلة الذرية، ويقول في كلمات لطيفة: عندما تكون عين السائق تتركز على تلك المرأة التي يرى محاسنها، تكون مقدمة سيارته متركزة في عمود كهرباء أو عابر سبيل أو في سيارة أخرى. وفي دراسة لدى أحد التقاطعات في مدينة وعاصمة أوروبية وجدوا أنها تزداد فيها الحوادث في فترة الصيف، وقامت إدارة المرور بدراسة فوجدت أن سببا رئيسيا هو أن بعض الفتيات عند هذه التقاطع يبعن الماء البارد للناس عند تقاطع الإشارات، وهن يلبسن اللباس المناسب للجو الحار. فكلما جاء إنسان إلى هذا التقاطع نظر إلى تلك الفتاة وصدمت السيارة التي أمامه وتزداد الحوادث، وقاموا بنقل هؤلاء الفتيات من هذه المنطقة فقل عدد الحوادث. قد يقول بعض الناس خاصة من غير الذين يحبون الالتزام ويحبون أن يدركوا عظمة هذا الإسلام أن هذه مبالغات وهذه أقاصيص سمجة وهذه نوع من الحديث العاطفي الذي تقررونه لتثبتوا مثل هذه الأمور، وما رأينا شيئا من ذلك. وأقول: ارجعوا وقرأوا وتابعوا، فإن الذي نذكره غيظ من فيض. وبعض إدارات الشرطة، وذلك سيأتينا حديث في حديث تفصيلي آخر، أرادت وطلبت أن يفصل النساء عن الرجال في المواصلات العامة خاصة في الأوقات المتأخرة من الليل، لأن هذه هي طبائع الأمور. وإذا جئنا إلى القضية الأمنية وجدنا أمورا كثيرة فيها. ثم أيضا الحجاب رعاية صحية، وهذه أيضا مسألة مهمة. في دراسة أجريت على الفتيات والنساء اللائي كما يقولون يأخذون أو يأخذن حمامات الشمس بلباس البحر، أنهن أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بثلاثة، سرطان الجلد 13 مرة ضعفا عن غيرهن ممن يلبسن لباس البحر دون أن يكون مكشوف الظهر. نحن الآن في مقارنة بين لباس البحر الذي لا يكشف الظهر والذي يكشف الظهر. الذي يكشف له 13 ضعفا في الإصابة بمرض سرطان الجلد، والآخر مثله إلا أنه أقل ضررا. فكيف بالمرأة المسلمة المتحجبة؟ وتقول هذه الدراسة أن هناك سرطانات جلدية معينة كسرطان الخلية القاعدية وبعض أنواع السرطان تزداد بكثرة في النساء اللاتي يتكشفن ويتعرضن للشمس لمدة طويلة. وفي بريطانيا يزداد في كل سنة 2600 حالة من حالات سرطان الجلد بمعدل زيادة سنوية متنام ب50% في كل سنة. ثم انظروا إلى الناحية الطبية، درس بعض العلماء في أمريكا أيضا حالات من حالات لباس، وهو اللباس الضيق الذي يضيق على الساقين والرجلين. فقيست سيقان بعض الفتيات عند قبل لباسهن هذا اللبس، ثم بعد لباسهن بفترة، فوجد أن هذا يسبب تضخما في حجم الساقين وحجم الأرجل، تضخم غير طبيعي أو غير صحي بنسبة 5%، ويتغير لون الجلد بنسبة 7%، ثم أضافت المجلة الطبية البريطانية أن السرطان الخبيث الذي يصيب الجلد في المناطق المكشوفة من جسد المرأة أصبح في تزايد مستمر حسب الملابس العارية والتي تكشف أجزاء من الجسم بسبب التعرض الطويل للشمس في هذه المناطق المكشوفة من الجسم. وعندما يأتي أحد ويقول نريد أن نمنع شيئا لأن هذا ضار صحيا، وعندما يأتي نظام من الدولة أو أي دولة يقول امتنعوا عن كذا وكذا أو لا تشربوا كذا وكذا أو تمنع، ماذا يقول الناس؟ هؤلاء جزاهم الله خيرا يحافظون على الصحة العامة. ونقول للذين لا يفقهون شأن الحجاب في كتاب الله وسنة رسوله سنصدر لكم تعليمات بهذا الحجاب لغرض المحافظة على الصحة فحسب، وهذا غيب من فيض، وتشريع الله عز وجل حكمته أعظم ومنفعته أجل. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا وأن يلزمنا كتاب ربنا وهدي نبينا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونقول هذا القول واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه، وإن تقوى الله عز وجل التزام أمره واجتناب نهيه في كل شأن من شؤون الحياة. ومع الحجاب أيضا نمضي لنعرف أن وراء ذلك أمورا كثيرة، ففي الحجاب رعاية اقتصادية، إذ يقل عند المرأة المحجبة استهلاك الكماليات من أمور التجميل والملابس بقدر ظاهر عن غيرها من غير المتحجبة التي تخرج في كل وقت فتحتاج إلى لباس جديد وزينة جديدة وغير ذلك، إضافة إلى صور أخرى ينبغي أن ننتبه لها، ومنها قضية شخصية المرأة. وهنا يتحدث إلينا كثيرون من الذين يزعمون أنهم متحذرون فيقولون إنكم لا تنظرون من المرأة إلا إلى الجانب الجنسي، وترون أن المرأة عورة لأنكم لا تنظرون إلا بمنظار الشهوة. ما هي نظرتكم أنتم معاشر القوم المتقدمين؟ فيقولون لك نحن ننظر إلى المرأة بثقافتها وفكرها وشخصيتها وعلمها. ونقول كلامكم حسن معسول، لكنه في داخله السم وهو غير واقعي، والأمثلة تشهد بذلك. فعندما تأتي إلى بعض الوظائف وخاصة الوظائف التي في الواجهة كما يقولون، مطلوب سكرتيرة تجيد كذا وكذا وكذا، إذا تساوت، لا نقول دون ذلك، إذا تساوت امرأتان في المهارات اللازمة للوظيفة وكانت إحداهما أعلى من الأخرى بقليل ولكن الثانية أجمل وأكثر غنجا ودلالا، أيهما يتم اختياره من قبل الرجال والمدراء في الغالب الأعم وبما تشهد به الإعلانات كما سأشير الآن؟ هي تلك. فأين شخصية المرأة وعلمها؟ بل قد يقدم غير تلك ممن ليس لها تلك المهارات ولا تلك المؤهلات، لأن هناك لفت نظر إلى جانب آخر. وعندما تقرأ إعلانات طلب توظيف المضيفات على الطائرات فإنك تقرأ، وقد قرأت ذلك بعيني، أن يكون السن من كذا إلى كذا. ما فائدة هذا السن عندنا في المهمة والوظيفة؟ لا شيء. ثم أن تكون جميلة حسنة المظهر. ما فائدة ذلك أيضا في نفس الخدمة ذاتها؟ ليس هناك شيء، إلا أن هناك شيئا يفرض نفسه، وهو أن المرأة ينظر إلى جمالها وإلى أنوثتها شاء من شاء وأبى من أبى. ثم ننظر كذلك إلى الحضور العقلي والعلمي والحضور الأنثوي والجمالي. إن المرأة إذا تحدثت إلى الرجال أو اختلطت بهم في أي أمر من الأمور المحمودة وفي جو نظيف، هناك حضوران، حضور علمي فكري وحضور أنثوي جمالي. فإذا تركنا المرأة غير محجبة انصرف الناس عن علمها وجمالها ونظروا إلى دقة ساقيها وإلى جمال عينيها وإلى بياض بشرتها، وذلك واضح أيضا في أجواء العمل كما سنشير الآن. ثم أيضا إن حجبناها بقي علمها. من قال إننا إذا حجبناها لم تعد عالما ولم تستطع أن تكتب أو أن تحدث أو أن تقوم بأي عمل من الأعمال؟ كلا، نحن منعنا الناس أن ينشغلوا بجمالها عن علمها وعن عملها. كما يقول أحد الكتاب في بلاد غير بلادنا، يقول: نحن إذا جئنا في أيتها المرأة وأنت في وظيفة من الوظائف، إنما نريد الخدمة ونريد العمل ونريد إنجاز المهمة، فإذا كشفت شعرك وذراعيك شغلنا عن ذلك بهذا. لكن إذا سترت أدت دورها وبقي جمالها وبقيت أنوثتها لبيتها وزوجها وأسرتها وأبنائها، وذلك هو أو هذه هي فلسفة الحجاب من وجه صحيح. وانظروا إلى إحدى الشركات البريطانية الكبرى، وقد أصدرت تعميما لموظفيها، تقول فيه إنها تطلب من النساء عدم لبس الملابس القصيرة والمثيرة. لماذا؟ لأنه وجدوا أن هناك انشغالا عن العمل من قبل الرجال بسبب طريقة لبس بعض زميلاتهم. وهذا بدهي واضح كما قلنا. وهكذا نرى أن الحجاب تشريع يحفظ شخصية المرأة ويربي فيها المعاني الثانية، ويحفظ نفسيتها مستقرة، ويوفر شيئا من مالها، ويحمي عرضها ونفسيتها من عدوان معتدي بنظرات آثمة أو بكلمات نابية أو باعتداءات جنسية والعياذ بالله. وهنا يبقى المجتمع كله فيه نوع من الأمن والاستقرار. تلك بعض وجوه الرعاية في تشريع واحد هو الحجاب. من تشريعات المرأة وما وراء ذلك أكثر. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يأخذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، وأن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يصرف عنا ما لا يحب ويرضى. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا وادبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم طهر قلوبنا وزكي نفوسنا وأصلح أعمالنا وحسن أقوالنا وهذب أخلاقنا وضاعف أجورنا وارفع درجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تكتبنا في جندك المجاهدين، وأن تجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم مكن في الأمة لأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، ونفس رايات الكفرة والمشركين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفق لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، أرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك وعظيم سطوتك، أنزل اللهم بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم رحمتك ولطفك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى يا رب العالمين. اللهم امسح عبرتهم وسكن لوعتهم، وفرج همهم ونفس كربهم، وعجل فرجهم وقرب نصرهم، وادحر عدوهم، وزد إيمانهم وعظم يقينهم، واجعل ما قضيت عليهم زيادة لهم في الإيمان واليقين، ولا تجعله فتنة لهم في الدين، واجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فتنة عصمة، ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. اللهم انصر عبادك وجنة المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، واجعل لهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. واصرف اللهم عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أمن بلاد الحرمين وأمانها وسلمها وسلامها ورزقها ورغد عيشها. اللهم اجعل ذلك دائما مستقرا مستمرا يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تجعل أن تولي علينا خيارنا، ألا تولي علينا شرارنا، وفق اللهم ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على صحابة الكرام يخصوا منهم بالذكر ذوي القدر علي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيكم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.